تشهد الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين
والأمل يتبعنا
فيا معشر من آمن بالله وآمن برسول الله لا تؤذوا المسلمين. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الحساب يأتي المقتول وهو يمسك برقبة القابل ويمسك برأسه ويقول يا رب يا رب هذا لما قتل لما قتل. لو شينا رسول الله
لن يرضى بالظلم وايضا لن يرضى بالتعصي ولن يرضى صلى الله عليه وسلم بذلك، بل سماه دعوة الجاهلية، فخرج على الانصار وعلى المهاجرين يقول ما بال دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم. خلاص نسيتوا الاسلام، خلاص قسمتوها انصار ومهاجرين، ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها ممتنة. اللهم ألف بين عبادك، اللهم ألف بيننا، اللهم ألف بيننا، اللهم ألف بيننا. فأنت القائل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اللهم ألف بيننا، اللهم ألف بيننا، اللهم أزل الغم عن هذه الأمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فقال قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. فنسأل الله أن يهدينا وأن يسددنا. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. هل تسمعون عن هذه الحادثة التي جرت أحداثها في الجاهلية قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حادثة تسمى حادثة داحس والغبراء. والقصة أن قبيلتين من قبائل العرب، قبيلة ذبيان وقيس، كان بينهم شيء من الصراع، فإذا بسيد القوم قيس بن زهير يأتي بفرس، هذا الفرس يدعى الغبراء، وإذا بسيد القوم الآخر يأتي بفرس آخر يدعى داحس، وأقاموا سباقا بين الفرسين تكون جائزة هذا السباق 100 من الإبل، فإذا بأحدهما يقوم بحيلة، وكان السباق يقطع في أيام، فإذا بأحدهما يقوم بحيلة ويأتي ببعض الرجال ليوقفوا فرس الآخر حتى يفوز هو في هذا السباق، فعلم الآخر بحيلة الرجل، فقامت حرب شعواء بين القبيلتين استمرت 40 سنة. على أي شيء؟ على لا شيء. وهكذا إذا أطلت علينا الفتن، قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. روى ابن ماجه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها 3، ولمن ابتلي فصبر. فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، الفتن تطل علينا من كل مكان. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أطام من أطام المدينة، أي على مرتفع من مرتفعات المدينة، على جبل من جبالها، والحديث عند البخاري، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، أرى الفتن تنزل عليكم كالمطر. إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وروى أبو نعيم وصححه الهندي في كنز العمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ستكون في الأمة فتن تذهب فيها عقول الرجال حتى لا تكاد تجد رجلا عاقلا. ستكون فتن تذهب بعقول الرجال حتى لا تكاد تجد رجلا عاقلا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن من أشراط الساعة أن ينتشر القتل والهرج والفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة هرج. فقالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال الهرج القات لا يقتل بعضكم المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا ولكن يقتل بعضكم بعضا فتن تدع للحليم حيرانا. هكذا إذا أطلت علينا الفتن. فلذلك يا عباد الله ينبغي علينا أن نفهم موقف المؤمن في ذلك، فلا تكن سبب فتنة ولا تثر فتنة ولا تستفزك الفتن لتقيم فتنة. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أبرم النبي صلى الله عليه وسلم صلح، هو صلح الحديبية، وكان في ظاهره صلحا مجحفا للمسلمين، فمن بنوده أنه إذا أسلم رجل من المشركين فأتى بلاد المسلمين هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى المشركين. فكان هناك رجل يدعى أبا بصير. أبو بصير أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم المشركون بأمره فأرسلوا رجلين للنبي صلى الله عليه وسلم ليستقدموا أبا بصير، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف العهد، والمسلمون في شدة الغيظ والغضب. وكان أبو بصير رجلا ذكيا، فإذا به يتكلم مع الرجلين ويقول لأحدهما: ما بال سيفك هذا قويا؟ أرني هذا السيف، إنه قوي وإنه كذا وإنه كذا. فإذا بالرجل يعطيه إياه فقتله أبو بصير، فقتله أبو بصير. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل أمه مسعر حرب، ويل أمه مسعر حرب، ويل أمه مسعر حرب، لو كان له رجلا. وبالفعل لما سمع منه أبو بصير هذا الكلام إذا به يترك المدينة ويقطع الطريق على المشركين، ووجد المشركون منه عنة شديدة حتى سعوا هم بعد ذلك في نقض صلح الحديبية. لكن الشاهد منها: ويل أمه مسعر حرب. إننا نحتاج إلى أن يسلمنا ربنا السلام، أن نعيش في أمان. سمى الله نفسه السلام المؤمن لأنه يسلم عباده، المؤمن لأنه يؤمن عباده. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول صباح مساء: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا. فإياكم والفتن. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا يئد الفتنة قبل ظهورها. في حادثة أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج منكم إلى تأمل واقعي: قتل أحد المسلمين في خيبر أرض يهود، فماذا يكون الشأن إذا بالمسلمين ينفجرون غضبا؟ قتل مسلم بين يدي اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من بينة؟ عندكم دليل؟ مين اللي قتل؟ قالوا: ما لنا من بينة. قال: فعليكم بأيمان يهود في حكم في الشرع اسم القسامة. اسمه القسامة. بنجيب الناس واحد مات في مكان مش عارفين مين اللي قتلوا نعمل ايه؟ فنأتي بمن هو أقرب الناس منه ويقسمون بالله مئات أنهم ما صنعوا ذلك، فإن أقسموا على ذلك يرفع عنهم الحرج. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بأيمان يهود قالوا لا نصدقهم، دول يهود هنصدق اليهود؟ قالوا لا نصدقهم. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستقوم الآن حرب بين المسلمين واليهود بسبب هذا الرجل الذي قتل من المسلمين، فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع الدية عنه، فيأتي بأهل القتيل ويدفع له الدية 100 من الإبل من إبل الصدقة حتى لا تكون فتنة بين مسلمين وبين يهود. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسعر الفتن. تدرون هذه الأرض، أرضكم هذه ما شأنها؟ لا يمكن بأي حال أن تكون بورسعيد سبب فتن، ولا بأي حال من الأحوال تجر لفتن. لما؟ هل تعرفون مسألة تاريخية أن بسبب بورسعيد وأجدادكم دخل المصريون كلهم في الإسلام؟ التاريخ يقول أن هذه الأرض كانت تدعى الفرمة فيما سبق قبل أن تبنى بعد ذلك في القرنين الماضيين إبان بناء أو حفر قناة السويس، لكن هذه الأرض كانت من قبل تدعى الفرمة. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أشار على عمر بن الخطاب بعد أن فتحوا الشام بضرورة أن يفتحوا مصر، وتردد الخطاب ابن الخطاب عمر الفاروق في ذلك، حتى لما رأى أهمية ذلك سمح بالأمر، فدخل عمرو بن العاص إلى سيناء في ذي الحجة من عام 18 من الهجرة، عام 639 من الميلاد، 639 في شهر ديسمبر. سبحان الله، ونحن في هذا الوقت بعد 1373 سنة. دخل العريش فلم يجد فيها مقاومة، ثم تحصن الروم بأرض الفرمة بأرض بورسعيد. فهل تعرفون أن أجدادكم هم الذين سهلوا لعمرو بن العاص أن ينتصر على الروم، وهم الذين تسببوا في فتح مصر؟ لأنهم بعد أن فتحوا العريش حاصر عمرو بن العاص الفرمة شهرا كاملا، ووجد مقاومة شديدة من الروم، إلا أن المصريين من أهلها أجدادكم هم الذين أعانوه على أن ينتصر على الروم، ثم فتحت مصر بعد ذلك. وكان ذلك في يناير سنة 640 من الميلاد، كان ذلك في شهر الله المحرم من عام 19 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي وطأ هذه الأرض من الصحابة من أجدادكم؟ وطأها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وطأها الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين، وطأها عبادة بن الصامت، ووطأها المقداد ابن الأسود، ووطأها مسلمة ابن مخلد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ترون أرضا هكذا؟ يمر الزمان فتصير معقلا لفتن أو سببا في ذلك؟ لا والله، ولن يكون الأمر كذلك. ولذلك دعوني أسألكم بالله، من يشعل الفتن؟ من يشعل النار؟ ما وراء هذه الأحداث؟ من الذين قال الله فيهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله؟ حدث عنهم ولا حرج. دعوني أقرأ لكم شيئا من بروتوكولات حكماء صهيون. ففي البروتوكول، أحد بروتوكولاتهم في صفحة 168، اسمعوا: لكي تبتعد الجماهير من الأمم الغير اليهودية عن أن تكشف بنفسها أي خط عمل جديد، حتى يعيش الناس في غفلة، حتى لا يفيق الناس، ماذا يصنعون؟ قالوا: علينا أن نلهيهم بأنواع شتى من الملاهي والألعاب وهلم جرى. سرعان ما نبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى من كل أنواع اللهو كالفن والرياضة وما إليه. إن هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معهم. وحالما يفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير، وحينما تكون العصبيات، وحين تكون الفتن، وحين تكون الاضطرابات، سيهتف لنا جميعا كل أولئك لسبب واحد، هو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيد المؤهل لتقديم خطوط تفكير جديدة. هم فقط. أخبركم عن مسألة أخبرني بها أحد المتخصصين في الكمبيوتر. يخبرني في هذا الأسبوع، يقول أن أحد الشبان المتفوقين سافر إلى أمريكا ليدرس هناك، فإذا به يكون من شأنه التفوق والنجاح الباهر في أحد الجامعات الكبرى في أمريكا، وكان الأول عليهم. هل تعرفون أنه وجد تخصصا؟ هذا التخصص لمح أنه لا يعرف إلا في بلدين في العالم كله. تخصص دقيق جدا في الذكاء الاصطناعي، تخصص داخله ليس من أحد يعرف شفرات هذا العلم إلا في بلدين. ما تظنون أي البلدين؟ أمريكا وإسرائيل، لا غير. هذا التخصص بعد بحث طويل وبعد أن رجع إلى أساتذته وجد فيه كتابا. هذا الكتاب وجد فيه أنهم يخططون. هل تعرفون أن فكرة الفيسبوك كانت معروفة عندهم في الثمانينات، ولم تظهر إلا في من قبل كم سنة من السنوات، 5-6-7 سنوات أو أقل من ذلك، لكن هذا مخطط يقول لي من سنة 85، إنه هيتعمل مواقع تواصل اجتماعي، وإنه هيكون فيها تحكم كامل في الشعوب عن طريقها، عن طريق هذا التواصل. يخبرني بعد ذلك أن هذه البيانات التي كل واحد منا يكتب عن طريق المفتاح الخاص به، الاي دي الخاص به، يقول هذه المعلومات لا تذهب سدى عندهم، إنهم يقومونك أنت تبحث عن كذا وكذا وكذا، أنت تبحث عن الشهوات، وأنت تبحث في السياسة، وأنت اهتماماتك في كذا وأنت في كذا، يغربلون ذلك ليتحكموا في الناس بعد ذلك، لدرجة أنه بعد ذلك ستنتهي هذه الكمبيوترات واللابتوب وغيرها والأجهزة الحديثة، هذه ستتحكم بعد 10 أو 20 سنة ستتحكم فيك تماما. إنهم يقودونك وأنت لا تدري. دعوني أقرأ لكم أمرا آخر وحادثة مشابهة للأحداث التي نحن فيها. قناة صهيونية، القناة العاشرة لإسرائيل، نشرت هذا في أحداث مباراة مصر والجزائر، فعلقت في أعقاب مباراة مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم، فأعربت هذه القناة عن شماتتها الكبيرة بالاضطرابات المتفاقمة بين قطاعات من المشجعين بين مصر والجزائر، وأعلنت القناة أنها تتمنى أن تشتعل الأمور أكثر وأكثر وأن تحدث مواجهات مشابهة بين فريق لحركة فتح وحركة حماس بحسب ما جاء في القناة الصهيونية. ثم عندنا إعلام مأجور لا يتقي الله عز وجل ويحمي نار تلكم الفتن، والله تبارك وتعالى يقول: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ألا يتقي الله أولئك الإعلاميون الذين لا يراقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ ألا يتقون الله عز وجل حين يؤجج هذه النار في البلاد وإذا أتت الفتنة عصفت بالجميع بالبلاد والعباد؟ ألم يسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتفوه بالكلمة من سخط الله، فتطير في الآفاق وتنتشر بين الناس وتؤجج الفتن؟ ألم يسمعوا وعيد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الرجل لا يتفوه بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا؟ بكلمة بكلمة يكون الأمر كذلك. إذن إياكم ثم إياكم وأن تشاركوا في شيء من ذلك، وعليكم أن تعرفوا خطورة أمر الدماء في الإسلام. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه. عندك سعة، عندك وقت، عندك فرص. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يحبط عمله. يقول الله جل وعلا: ولا تجد وعيد في القرآن أشد من ذلك، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 4 عقوبات كل واحدة منهم تزلزل. هكذا لحرمة الدماء، كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه. هكذا أمر الدماء ما أشد خطر في الإسلام. إياكم والدماء، إياكم والدماء، هذا للجميع وخطابي لأهل مصر جميعا، فالفتن تطل من كل جانب. إياكم والدم. لذلك هنا الوقفة، تأمل، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، هذا حق الله، أول ما يحاسب عليه العبد من مظالم العباد في الدماء. أول جريمة انتهكت على وجه الأرض كانت في الدماء، كانت في قصة قابيل وهابيل. تعرفون القصة؟ واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. من في المسلمين اليوم يعي ذلك؟ هذه الجريمة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قاتل يقتل إلا وكان لابن آدم الأول منها نصيب. كل واحد قتل بعض كده، قابيل بياخد ذنبه، قابيل بياخد ذنبه، وكل واحد ابتعد عن ذلك ورفع شعار هابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. هكذا إحجام لا إقدام، هكذا علمنا النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه. فيا معشر من آمن بالله وآمن برسول الله لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كونوا أبعد الناس عن فتنة، ستكون فتن تموج كموج البحر، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي. إياكم وذلك، فإن الأمر يكون أيسر ما لم يتند، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما لم يصب العبد دما حراما. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة شيء عجيب، يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان لا يدري القاتل فيها لما قتل، ولا يدري المقتول لما قتل. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الحساب يأتي المقتول وهو يمسك برقبة القاتل ويمسك برأسه ويقول: يا رب سل هذا لما قتل، سل هذا لما قتل. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا. اللهم سلمنا وسلم بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وإذا أردنا زوال الفتن فلا بد من العدل، فإياكم والظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إياكم والظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بابان، أي ذنبان، معصيتان، مصيبتان، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. الحاجتين دول ما تقربش ناحيتهم خالص، الخطين دول خطين حمر، اللي يهوب ناحيتهم يبقى وقع فيه مصيبة ما بعدها مصيبة. ما هما الذنبان؟ قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. البغي الظلم، أشد الظلم، والعقوق عقوق الوالدين، هذان الذنبان يعجل العقوبة فيهما في الدنيا قبل الآخرة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ما أجمله: إذا خرجنا من بيوتنا، كل واحد فينا في ظلم، كل واحد لا يخلو من ذلك، لا يخلو جسد من ذلك. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا من بيوتنا أن ندعو بهذا، فنقول: رب نعوذ بك أن نزل، أي نخطئ، أو نزل، أو نضل، أو نضل، أو نظلم، أو نظلم، أو نجهل، أو يجهل علينا. لذا كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه فيقول: وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الفرق بيننا وبين الصحابة كلمة واحدة يا عباد الله: الصحابة لما كانت بتسمع آيات القرآن ما كانتش بتقول فلان وعلان وسلان، ما كانوا يصنعون ذلك، وإنما كانوا يسقطونها على أنفسهم. لما أنزل الله عز وجل قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عايزين أمن؟ لما سمعوا الآية ضجوا، صرخوا، اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ ما قالوش ايه كذا وكذا هم الظلمة، وعلان وسلان هم الظلمة. اول حاجة فكر في نفسه، اول شيء فكر في نفسه، قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم. المعنى مش كده، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. لكن المعنى أننا ينبغي أن نتقي من ظلمنا لأنفسنا، وكذلك لا نظلم، وأيضا لا نظلم. ومن ظلم الناس ما يقع من تعصبات. اسمعوا إلى هذه الحادثة: النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة سمع بهذا الحوار الدائر وهذا اللغط بين رجل مهاجري ورجل أنصاري، واحد من الأنصار واحد من المهاجري. كان هذا الرجل المهاجري قد ضرب أخاه من الأنصار من خلف، كسع، أي ضربه من الخلف، كسع رجل مهاجري أنصاري، فقال الأنصاري: يا للأنصار. كل واحد راح لقومه، كل واحد استغاث بأهله وعشيرته: يا للأنصار. فقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا شباب، لو فينا النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي ويحكم فينا بحكم الله، يحكم فينا بحكم الله، وسمع شباب قاعدين يقولوا احنا تبع كذا، وشباب يقولوا احنا تبع كذا، او مصريين او مسلمين يقتتلون ويتشاجرون لأجل أي شيء، لأنه يشجع نادي مش شيء من اللهو المباح، لكن يصل الأمر إلى التشاحن والتباغض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. لو فينا رسول الله لن يرضى بالظلم، وأيضا لن يرضى بالتعصب، ولن يرضى صلى الله عليه وسلم بذلك، بل سماه دعوة الجاهلية. فخرج على الأنصار وعلى المهاجرين يقول: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ خلاص نسيتوا الإسلام؟ خلاص قسمتوها أنصار ومهاجرين؟ ما بال دعوة الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. إننا ينبغي أن نوجه الرسالة لجميع الناس من هدي سيد الناس على طريق رب الناس. قال الله جل وعلا: والصلح خير فأصلحوا بينهما. هكذا علمنا ربنا تبارك وتعالى، هذا ديننا يدعونا للسماحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى في القضاء العدل والسماحة. لا محسوبيات ولا شيء من ذلك. هكذا، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا كل ظالم سيقتص الله منك عاجلا غير آجل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، إن الله عزيز ذو انتقام. أشهر قصة في التاريخ في الظلم والمظلومين قصة الحجاج ابن يوسف الثقفي رأس الظلم مع سعيد بن جبير رأس الخير رأس الصلاح. سعيد بن جبير لم يرتضي ظلم الحجاج، فاستدعاه الحجاج وإذا به يسائله هكذا. لما دخل عليه سعيد قال: السلام على من اتبع الهدى. سلام موسى لفرعون، السلام على من اتبع الهدى. وكان الحسن البصري يقول: لو أتت كل أمة بفراعينها وأتينا به لغلبناهم. لو كل أمة جابت فرعونها أشد ظلمتها وجينا احنا بالحجاج بن يوسف الثقفي نمسحهم من شدة ظلمه. فدخل عليه وقال: السلام على من اتبع الهدى، ما اسمك؟ قال: سعيد ابن جبير. قال: بل شقي ابن كثير. عكس الاسم، سعيد خلاه شقي وجبير خلاه كثير. قال: هكذا سمتني أمي. قال: ويلك وويل أمك، ما قولك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إمام الهدى، نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وما قولك في علي ابن أبي طالب؟ قال: كان على الهدى. قال: وما قولك في؟ قال: ظالم. قال: لا أضربن عنقك. قال: لا علي، فإنما هي آجال معدودة. قال: لا أصنعن بك كذا وكذا. فما بال به، حتى أمر الحجاج به ليقتل. فضحك سعيد بن جبير فقال الحجاج: ائتوني به. لما تضحك؟ قال: أضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عنك. أضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. وقتله، قتل سعيد. فصار هو يقول بعد ذلك، الحجاج كان يقول: لقد رأيت في المنام أني سأعذب عن كل مسلم قتلته مرة، وأني سأعذب على الصراط على قتلي لسعيد بن جبير 70 مرة. وابتلي بمرض جلدي صار يتأوه منه، ومكث في ذلك 2 أسبوع بعد أن قتل سعيد، وكان يراه في المنام ويستيقظ ويقول: سعيد بن جبير، سعيد بن جبير، إليكم عني سعيد بن جبير. إلى أن مات بعده 2 أسبوع. يا مظلوم، الله لا يتركك. إن الله القائل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله عز وجل العدل، يقتص يوم القصاص العدل، القصاص الحق، حتى من الشاه مقطوعة القرن، من الشاه القرناء، الشاه اللي لها قرون، اللي ضربت الشاه اللي ملهاش قرون، يقتص الله عز وجل على ان هذه الحيوانات ليس عليها حساب. لكن قبل ان يكون الحساب يكون هكذا القصاص عند الله، لن يضيع حق مظلوم ابدا. فلنفهم ذلك عن الله جيدا. اياكم عباد الله في هذا الوقت من إثارة الفتن، إياكم ثم إياكم، وهذه الطامات العظام، إياكم أن تكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب. وعليكم بالهدي، قال الله تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أين أنتم يا مسلمون من ذلك؟ ونحن على مدى 2 في أزمات وويلات، وما منا من أحد يريد أن يقيم قانون رب الأرض والسماوات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا نحتاج إلى هذه الوصفة الربانية. فعليكم بالدعاء والتضرع، ولا تستخفنكم ذلك. بعض الناس لما نيجي نقول له: يا ابني ادعي، يا ابني عليك بذلك، خذ حقك من ربك، ربك سبحانه وتعالى سيأتيك بمثل ذلك، يقول: يا إليكم عني، ليس الأمر كذلك. ألا تتخذ الحول والقوة من ربك؟ أليست قلوب العباد بين 2 من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء؟ عليك بالدعاء والتضرع لتزول تلك الفتن عنا. فسألوا الله الآن بالله في ختام هذه الخطبة بقلوب خاشعة وأنتم متوجهون إلى الله بصدق وإخلاص، سلوه أن يؤمننا في بلادنا. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعله عبرة لمن خلفه. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم رد عنا أذى كل ذي أذى وشر كل ذي شر. اللهم نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم. اللهم يا قاضي الحاجات يا رب الأرض يا رب الأرض والسماوات اقض عنا ربنا حاجتنا وانصر عبادك المظلومين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم انصر عبادك المظلومين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم انصرنا على من يبغي علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك منيبين، إليك مخبتين أواهين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا واهدي قلوبنا واهدي قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم ألف بين عبادك. اللهم ألف بيننا. اللهم ألف بيننا. اللهم ألف بيننا. فأنت القائل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فاللهم ألف بيننا. اللهم ألف بيننا. اللهم أزل الغم عن هذه الأمة. اللهم أزل الغم عن هذه الأمة. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين. اللهم من أراد حربا ومن أراد نارا ومن أراد فتنة فاشغله بنفسه واجعله عبرة لمن خلفه. اللهم إنا نجعلك في نحور أولئك ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تنزل على بلادنا في أيامنا هذه برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أطعم جوعانا. اللهم أطعم جوعانا. اللهم اسق عطشانا. اللهم داوي جرحانا. اللهم فك أسرانا. اللهم يا من له الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا شأننا كله. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.